في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وحديثنا موصول في برنامجكم مواعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والذي نذكر فيه بعض المواعظ التي وعظ بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين. وكنا نتكلم بارك الله فيكم عن أثر عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاءه الرجل فقال له: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. فعبد الله يقول له مرة ثانية: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فالرجل يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وتوقفنا بارك الله فيكم قبل الفاصل عند الحديث عن نعمة الحياة الأسرية المستقرة، وقلت لكم بارك الله فيكم بعض الناس وللأسف الشديد ما يحسب حساب النعمة هذه ويفرط فيها، ولو كان الضرر على الإنسان نفسه لهانت المسألة، ولكن الضرر بارك الله فيكم يلحق المجتمع عموما، يوم تتشتت الأسرة ويضيع الأولاد، وبعضهم قد يتجه إلى انحرافات خطيرة جدا، لأن الحياة الأسرية مدمرة بالكامل ومهشمة بالكامل. هنا لابد على الطرفين أن يكون عندهم حس أعلى في المسؤولية وأن يحافظوا على هذه الحياة. ثم عبد الله بن عمرو بن العاص بارك الله فيكم يذكر هذا الرجل بنعمة المسكن: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. كم من إنسان في هذه الدنيا ما عنده مسكن يسكن فيه، أو بعض المساكن قد تكون ضعيفة جدا للغاية، إذا كان البرد الشديد ما وقتهم هذا البرد، أو كان الحر الشديد عانوا من حرارة عظيمة، أو نزلت أمطار دخلت عليهم هذه الأمطار ونزلت عليهم، فمن عوفي من هذه الأشياء فليحمد الله سبحانه وتعالى، وكثير منا ولله الحمد والمنة والفضل في عافية عظيمة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني إذا كان الإنسان قد أكرم من الله عز وجل بأن عنده مسكن يملك هذا الإنسان ليحمد الله عز وجل، كم من أشخاص يعانون بأنهم لا يستطيعون دفع قيمة الإيجار، وربما يأتي المالك ويتكلم مع بعضهم بكلام شديد، وربما يقول له اطلع من البيت لأن أنا مالك العقار وأنت ما قدرت تسدد لي قيمة الإيجار. فلذلك لنحمد الله عز وجل ونكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما ذكر هذا الصحابي وهذا الرجل بنعمة السكن كأنه يريد أن ينبهه على بعض النعم المغفول عنها. يعني بعض الناس يوم تذكر بنعمة السكن يقول: طيب كل الناس عندهم سكن، كل الناس في نظرك، كل الناس اللي حولك. ترى لو تروح إلى بعض البلدان ستجد بأن عدد من الناس عندهم مساكن ضعيفة للغاية، لا تقارن أبدا ببعض المساكن الموجودة عندنا، أو بعضهم وللأسف الشديد ما عنده حتى أي مسكن. فهذه نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وكم من نعم بارك الله فيكم نغفل عنها ولا نشعر بها. لذلك هذا الرجل لما قال بأن عنده زوجة وعنده مسكن يقول له عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت من الأغنياء. يعني لا تقول عن نفسك بأنك من فقراء المهاجرين، لا، الله عز وجل وسع عليك توسعة عظيمة. فكيف لو شاف عبد الله بن عمرو بن العاص أحوالنا ونعم الله عز وجل العظيمة والمتنوعة والعديدة جدا علينا؟ فهذه النعم تتطلب منا حمد وشكر وثناء عظيم جدا على الله. فهذا الرجل يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص: فإن لي خادما. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت من الملوك، شوف حالك وقارن الناس، الله عز وجل أعطاك نعم لا تقدر بثمن ونعم عظيمة جدا. لذلك من نعم الله عز وجل أن يجعل الإنسان مخدوما ولم يجعله خادما، هذه نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، نرجع إلى موضوعنا مرة أخرى، كم من نعم نغفل عنها ولا نقدرها حق التقدير. والإنسان فعلا إذا يلس يدقق في بعض الأمور ويلس يطلع عيب في كل شيء، لن يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يعني بعض الناس مثلا إذا كان يدقق في السيارة التي يركبها، بيشوف الإنسان اللي يملك السيارة بالقدر الفلاني بيقول هذا الإنسان في نعمة عظيمة. طيب وانت يا فلان؟ لا انا مو في نعمة. اي نعمة هذه؟ وسيارتي موديل مثلا 5 سنوات ماضية، اي نعمة هذه؟ هذه مو بنعمة. شوف الانسان يوم يبدأ ينظر الى الجانب المظلم يبدأ يزدري نعم الله عز وجل عليه. يعني احيانا ما يتصور الانسان بعض النعم، وان الله عز وجل اعطاه افضال عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. رجل اصيب بهذا السيارة واصيب في هذا الحادث ففقد نعمة البصر، وبعد هذا الحادث تزوج ورزق بأولاد. يسألون شو أمنيتك في الحياة؟ قال أمنيتي أني أعطى نعمة لمدة دقائق، ثم لو أخذت مني هذه النعمة راضي وما عندي أي مشكلة. قالوا له أي نعمة هذه؟ قال أن يرجع لي بصري وأشوف صورة أولادي وشكل أولادي. شوفوا النعمة العظيمة اللي احنا عايشين فيها ونتقلب فيها. أحيانا بعض الناس ما يقدر نعمة الأولاد. تخيل مشاعر إنسان عاش 20 سنة في حياة زوجية وما رزق بنعمة الأولاد. أحد الأشخاص ما أكرمه الله عز وجل بنعمة الأولاد وابتلاه الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء سبحانه وتعالى. فيقول تعرفون متى أبكي؟ قالوا له متى؟ قال يوم أسمع صوت طفل يقرأ القرآن، ودي إن الله عز وجل يرزقني بطفل فأحفظه القرآن وأجعله يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. هذه نعم لازم ما نغفل عنها ونحمد الله عز وجل عليها. أحيانا تشوف بعض الموظفين تسأله يا فلان كيف دوامك؟ يقول لك زفت ولله الحمد. ليش تتذمر على هذه النعمة؟ ترى كثير من الناس ما عنده نعمة العمل، ما عندهم نعمة الوظيفة الثابتة. احمد الله عز وجل وقدر فضل الله عز وجل عليك. جاء رجل إلى يونس بن عبيد، رجل من الصالحين، يشكو له ضيق حاله ويقول له ترى وضع المادي سيء، وضع المادي تعبان وما عندي شيء. فيونس يريد أن يواسي هذا الرجل، يقول له أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ يعني لو قالوا لك بنعطيك 100,000 درهم من الفضة أو نأخذ منك نعمة البصر، شو بتقدم؟ يقول أكيد ببدي نعمة البصر، ما أبغي الفلوس، أي قيمة لهذا المال إذا راحت عني نعمة البصر؟ فالرجل يقول له لا أكيد نعمة البصر أهم وأولى. فيقول له يونس بن عبيد فبيديك 100,000 درهم؟ يعني لو قالوا لك بنعطيك 100,000 درهم من الفضة لكن بناخذ منك نعمة اليدين، تقبل؟ الرجل هذا يقول لا أكيد ما بقبل، لأن شو فايدة 100,000 درهم من الفضة ونعمة اليدين تروح عني. فيقول له يونس بن عبيد فبرجليك؟ يعني لو يعطونك 100,000 درهم وتروح عنك الرجلين وتكون بدون رجلين، هل تقبل؟ يقول لا، هذا المال وش أسوي فيه؟ شو الفايدة منه؟ فيقول له يونس بن عبيد بعد ما ذكره بالنعم قال أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة؟ إن الله عز وجل أكرمك بهذه النعم العظيمة وهذه الخيرات المتتابعة وهذه النعم المغفول عنها وأنت جالس تشتكي. لذلك أحبتي الكرام، هذه النعم إن شكرناها استقرت بإذن الله عز وجل. وإن بدأ الإنسان يتذمر ويتسخط ويتشكى، ربما تؤخذ منه النعم وتذهب لغيره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، أشاهد وألمس من بعض الناس أنه ابتلي بمرض وداء قلة تقدير النعمة. تجلس أحيانا مع بعض الأشخاص يتصور أنه يعاني معاناة عظيمة جدا، يقولك أنا سنوات ما ترقيت وأنا سنوات ما حصلت حقي في العمل. طيب كلامك صحيح من جانب، لكن غفلت عن الجوانب الثانية التي أكرمت بها. يعني يوم يصبح كلامنا الغالب في المجالس هو التذمر والتشكي، ترى والله لازم نراجع أعمارنا ولا بد نراجع أنفسنا. زيارة واحدة من الإنسان لأي جمعية من الجمعيات التعاونية الموجودة عندنا أو محلات البيع، ستنظر إن الله عز وجل أكرمنا بخيرات من مشارق الأرض ومغاربها. هذه نعم تتطلب منا حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط أحيانا الحصى على بطنه من شدة الجوع، وتمر عليه الأيام الطويلة وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. تسأل عائشة: طعامكم ماذا يكون؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. بيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكون طعامهم؟ نعم هكذا يكون طعامهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ كان كثير الحمد والشكر لله عز وجل. من أسماءه محمد وأحمد، فهو أحمد الخلق لله، وجمعت فيه الخصال الحميدة والخصال الطيبة. كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة، يحمد الله عز وجل بعد الصلاة المكتوبة، يحمد الله عز وجل في أذكار الصباح، ويحمد الله عز وجل في أذكار المساء، ويحمد الله سبحانه وتعالى في أذكار النوم. وكان كثير الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، هذه النعم لا بد أن تشكر، ولا بد أن ننسبها إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا أجريت له عملية جراحية خطيرة جدا، بدل ما يقول الحمد لله ربي أكرمني بالشفاء، ربي أعطاني هذه النعمة العظيمة جدا، ما يقول حتى الحمد لله، يقول لك الدكتور كان شاطر والدكتور كان ماهر جدا وإلا كنت بموت. طيب وين حمد الله عز وجل؟ وين الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل ربنا عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم؟ لذلك علينا أن ننتبه لهذه النقطة المهمة وهذه النقطة العظيمة. ثم أيضا أحبتي الكرام، لابد أن نذكر عيالنا بموضوع تقدير النعمة. يعني أحيانا يكون بعضنا قد سمع من كبار السن كيف أن بعضهم عانوا من شظف العيش ومن يعني صعوبة الحياة في أيامهم، والآن ما شاء الله الحمد لله نعيش في خير عظيم وعصر فيه الخيرات العظيمة جدا. طيب الجيل الجديد من الأولاد ومن الناشئ أو من الشباب ربما ما يقدر هذه النعمة العظيمة والخيرات التي أكرمنا الله عز وجل بها، فتلقي بعضهم ربما يستهتر ببعض النعم. لذلك لابد نعود عيالنا النعم، لابد نحن نحافظ عليها، ولابد نحن نقدرها، ولابد نحن ننظر إليها بنظرة تقدير واحترام. أما أن نعبث بالنعمة وعيالنا يشوفون من الآباء والأمهات عدم تقدير للنعم وكثرة التذمر في البيت، الأب جاي من العمل ويتذمر من العمل، والأم راجع من العمل وتتذمر من العمل، ويسمعون الناس دائما يتشكون، فالعيال سينشؤون على ماذا؟ سينشؤون على نفس الطريقة ونفس الفكر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما إذا علمنا عيالنا: يا عيال نحمد رب العالمين، نحن حياتنا طيبة، نحن حياتنا سعيدة، الحمد لله ما في حد منكم يعاني من أمراض، كلكم لله الحمد والمنة بصحة وعافية وسلامة، هذه ترى مسألة عظيمة لابد علينا أن نتوقف عندها. وسبحان الله العظيم، مسألة تقدير النعمة عند الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانت من المسائل المهمة جدا، والتي كانوا يولونها أهمية كبرى، فتسمع منهم كثرة الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه القصة أن هذا الرجل جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: ألس من فقراء المهاجرين؟ وهو يعرف أن عبد الله بن عمرو بن العاص من أثرياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص بعد ما أعطاه هذه النصيحة: يا أيها الصحابي، نصيحتك لأنك غني، لأن عندك مال، جاي تتكلم معاي وأنا الإنسان الفقير المسكين المعدم. ما قال له مثل هذا الكلام، لأن قلوب الصحابة قلوب نقية، قلوب طاهرة، قلوب تعظم الله عز وجل، جاء الثناء عليها في القرآن، والله عز وجل أثنى على الصحابة في التوراة والإنجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ثناء عظيما. لذلك ما كان عندهم مثل هذه المسائل، مسائل الغل والشحناء، وليش فلان عنده وعلام ما عنده، وليش هذا عنده وأنا ما عندي. ما كان هذا الأمر موجود عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت قلوبهم طيبة ونفوسهم طيبة، وهكذا والله ينبغي أن نكون. وللأسف الشديد بعض الناس، ما أقول مثلا نفسه غير طيبة على بعض زملاء العمل، هذا خطأ، لكن بعض الناس نفسه غير طيبة على أخوه أو على أخته، إشمعنى أخوي عنده وأنا ما عندي؟ إشمعنى هؤلاء عندهم ونحن ما عنا، ويبدأ الشيطان ينزغ في عقول وفي نفوس بعض الناس وينفث فيها بالحسد والغل والبغضاء والشحناء. بعض الأشخاص هذا من نفسيته الطيبة ومن قلبه الطيب، يقول إذا مريت في الشارع ومر جنبي أحد سيارته طيبة أدعي له بالبركة، يا رب بارك له في ماله، يا رب بارك له في حلاله، وإذا مريت وشفت بعض البيوت الطيبة يا رب بارك لهم في أموالهم، يا رب اصرف عنهم الشر، يا رب زدهم من فضلك وبركتك ورحمتك. هذه النفس الطيبة. بعض الناس يقول له ادعي لهم بالبركة، يقول والله ما برك، والله ما أقول اللهم بارك لهم في أموالهم، ليش يا فلان، ليش عندهم وأنا ما عندي؟ إذا ما كان هذا هو الحسد، أخبرني ما هو الحسد بارك الله فيك. إذا ما كان هذا من عدم صفاء القلب، قل لي بارك الله فيك، صفاء القلب، عدم صفاء القلب ماذا يكون؟ هذا وللأسف الشديد أمر يؤذي الإنسان به نفسه قبل الآخرين. يعني عندما تنظر إلى إن المسألة رزق من الله عز وجل، الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ربما يكون هذا الأمر مو بخير لي، فالله عز وجل ما رزقني هذا الشيء. أنت من سيرتاح بهذه الطريقة، وسترتاح إن فكرت بهذه الطريقة الطيبة والتفكير الإيجابي. أما أن يكون الإنسان حسودا قبل لا يرقد يبدأ يستعرض، فلان عنده وفلان حصل، ويتوقع أن فلان يملك له كذا أرض، وفلان عنده كذا وكذا في البنك. يقول بعضهم لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني هذا الإنسان ما يتهنى بحياته، يبدأ ينظر إلى الآخرين ليش عندهم وأنا ما عندي، ويبدأ ينطحن ويغلي من الداخل. فهنا يعني يجني هذا الإنسان على نفسه، وتكون حياته غير طيبة وغير مستقرة. إذا رأينا الخيرات عند من حولنا نحمد الله عز وجل، ويا رب اجعلنا من أهل الرضا. لذلك كان بعض السلف يقول الرضا جنة العارفين وجنة العابدين ومستراح العارفين وباب الله الأعظم. يعني تبغى تعيش في هذه الدنيا في جنة، كن من أهل الرضا، يا رب لك الحمد. والإنسان أحبتي الكرام إذا تذكر ذنوبه معاصيه ونظر إلى نعم الله عز وجل عليه، كأنه يقول يا رب عندي ذنوب وأخطاء، وأنت تكرمني بهذه النعم، يا رب أعني على شكر هذه النعم. وإذا نظر الإنسان إلى طاعته وعبادته ونظر إلى تقصيره في هذه الطاعات والعبادات، يعني من هذا الإنسان اللي يقدر يضمن نفسه أن حقق عبادة الصلاة بنسبة 100% وكان خشوعه في الصلاة 100%، ثم تذكر هذا الإنسان نعم الله عز وجل عليه، يعرف بأن هذا كله محض فضل من الله عز وجل ومحض نعمة ومنة من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، لو ما تعلمنا من هذه الموعظة إلا أن نقدر نعم الله عز وجل ونحمد الله على فضله العظيم ونكثر من شكر الله عز وجل ونثني على الله عز وجل دائما وأبدا، فإن هذه الفائدة تكفينا بإذن الله عز وجل. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وبنكمل إن شاء الله في حلقات قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
من مواعظ الصحابة.